أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الرابع مفاده: هل يعتبر في جريان الاستصحاب الظن بالبقاء أو لا؟ فمن كان عنده يقين سابق بشيء، تارة نفترض أنه يحصل له الظن بالبقاء على نحو لا يصل إلى حد الإطمئنان، وإلا سيكون فتكون الحجية بلحاظ الإطمئنان. فمفروض البحث الظن الذي هو أقل مرحلة من الإطمئنان في الموضوعات يراها. بلي فتارة نفترض حصول الظن بالبقاء، وتارة يحصل عندنا شك في البقاء، وتارة يحصل وهم في البقاء، أي مقدار نسبة البقاء مقدارا موهوما بالحساب الرياضي، مثلا 40%، 30%، يعني عندنا ظن بالارتفاع، فلا يوجد عندنا ظن بالبقاء، بل يوجد عندنا ظن بالارتفاع، فيقابله الوهم بالبقاء. فهل يجري الاستصحاب في جميع هذه الموارد أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الظاهر هو أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الظن بالبقاء أو عدم الظن بالارتفاع، فمتى ما حصل عنده شك بالمعنى العام، الشك بالمعنى العام الشامل لتساوي الطرفين إلى الظن بالبقاء إلى الظن بالارتفاع، أي وهم بالبقاء. على كل حال، الشك بالمعنى العام هو موضوع جريان الاستصحاب، وبعبارة أخرى ما لم يحصل له يقين رافع، ما لم يحصل عنده يقين ناقض أو اطمئنان ناقض، فإنه في هذه الحالة الاستصحاب جار. فالمهم عدم العلم بالناقض أو عدم العلم بالارتفاع، عدم العلم العرفي أعم من الإطمئنان أو شنو أو اليقين المنطقي 100%. وهذا لا فرق فيه بين أن نبني على أن مدرك الاستصحاب هو الأخبار أو مدرك الاستصحاب هو العقل هو الأمارية. فهنا دعويان: أما الدعوة الأولى وهو البناء على الأخبار، وأن الاستصحاب أصل عملي مستفاد من الروايات، فمن الواضح بناء على هذا المدراك لا بد أن نرجع إلى دليل الاستصحاب. الوارد في أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. فهنا يوجد بدوا احتمالان في المراد من الشك: إما الشك المنطقي وهو تساوي الطرفين، وإما الشك بالمعنى اللغوي والعرفي وهو عدم العلم واليقين بالارتفاع. ومن الواضح أنه لا ينبغي حمل الشك في النصوص
على الشك المنطقي الاصطلاحي، إذ لا يصح الخلط بين المعاني الاصطلاحية والمعاني العرفية. والعرف يقول: متى ما لم يكن عندك علم عرفي اطمئنان أو يقين فأنت شاك. فيرد تقسيم ثنائي، إما علم أو شك. العلم يعني العلم العرفي في قباله الشك. ويؤكد هذا المعنى لو حصلت وسوسة، يعني لو واحد وسوس قال له هو لا شك أنا دارس منطقي، واي ما يصير، لازم نحمل على الشك المنطقي. نقول إذا كان واحد دغدغ وسوس شوية نقول كمل الرواية: لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. واضح الاستدراك بعد، ولكن انقضه بيقين آخر. فمن الواضح أن المدار في الاستصحاب على عدم وجود يقين بالارتفاع، عدم العلم بالناقض. هم اليوم احنا ماكلين شيخ علي، احنا عندنا قوة وشجاعة. فما عندنا علم بالارتفاع، المطالب مستحضريها النكات. ففي هذه الحالة يحمل اليقين على اليقين العرفي. فمتى ما لم يحصل عنده يقين بالارتفاع عبدنا الشارع بالبقاء بالاستصحاب. هذا بناء يا شيخ إبراهيم على أن المدرك ما هو؟ الأخبار. أما لو كان المدرك هو شنه؟ هو حكم العقل. كل ما كان شيخ بيضون حكم العقل، سألتني كل ما كان بيجيب هذه، قلت لك كل ما كان بيجيب أكو جافة، سألني من ذاك الدرس كل ما كان بيكرر حكم العقل والأخبار، يعني نترك الدرس، يعني إذا كل ما كان بيكررها نترك الدرس. قلت لي بيكررها كل ما كان أكو كررها هنا مرة ثانية. نتذكر إشكالاتكم شيخنا، نتذكر الإشكالات. خب، فنقول بناء على أن المدرك حكم العقل، فهنا هل يعتبر يا شيخنا الظن بالبقاء أو لا يعتبر الظن بالبقاء؟ هنا ثلاثة آراء بناء على مسلك حكم العقل. المسلك الأول يقول لا بد من الظن بالبقاء ظنا شخصيا، فما لم يحصل عندك ظن بالبقاء فلا يصح إجراء الاستصحاب بحسب حكم العقل. المسلك الثاني، المهم أن لا يحصل عندك ظن بالارتفاع، فليس الظن بالبقاء شرط بل الظن بالارتفاع مانع. واضح؟ ليس الظن بالبقاء شرط لكن الظن الشخصي بالارتفاع شنو شيخ علي؟ مانع. فإذا حصل عندك ظن شخصي بالبقاء فبها ونعمة، إن حصل عندك شك فبها ونعمة، لكن متى ما حصل عندك ظن شخصي بالارتفاع فإنه لا معنى لجريان الاستصحاب بحكم العقل. واضح؟ المسلك الثالث يقول لا، المهم هو حصول الظن النوعي، والظن النوعي منحفظ في جميع موارد الاستصحاب، فسواء كان عندك ظن شخصي بالبقاء أو ظن شخصي بالارتفاع لطرو بعض الملابسات والمزاحمات والحيثيات فإن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب، لأن بناء الاستصحاب على الظن النوعي لا على الظن الشخصي. فهذه مباني ثلاثة، ولا في مباني أخرى حزت حاضر، احنا نقول مباني ثلاثة ولا في هناك مباني أكثر. المهم، ولكل مبنى واجه يا شيخ علي. أما المبنى الأول فهو يقول أن المفروض أن نكتة حكم العقل الأمارية والملازمة بين الحدوث والبقاء، فلا بد أن يحصل ظن شخصي للمكلف حتى يبني على هذه الأمارية. وما هي فائدة الظن النوعي إذا كان عنده وهم أو عنده شك وتردد؟ التفتين، ما هي أن النوع إذا ألقي لهم يحصل عندهم ظن، لكن هو عنده شنو؟ وهم أو شك، فيقول أنا شاك، فلا أرى في هذه الواقعة أن الثبوت السابق أمار على البقاء. تفتين، أنا في هذه الواقعة ذات الملابسات الخاصة ذات الخصوصيات المعينة لا أرى أن ثبوت الشيء في الزمان السابق أمارة، ومجرد الغلبة النوعية مع وجود ملابسات خاصة في الواقع لا تنفعنا في كاشفية الحدوث السابق والكون السابق عن البقاء إلا لاحق. فحينئذ لا معنى للاعتماد على الاستصحاب بحكم العقل إلا إذا حصلت ملازمة فعلية وجدانية للمكلف في خصوص الواقع. واضح؟ هذا مسلك. مسلك آخر يقول إذا رجعنا إلى العقل، نعم لا 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 الوجوه الوجوه الأدلة الأدلة بحثنا في الأدلة. الآن انتهينا من الدليل من المبنى الأول وهو أن المدار على أيضا ظن الشخصي. ما هي نكتته؟ قال الظن النوعي. وش بدنا احنا ظن نوعي؟ يعني النوع العقلاء عندهم ظن، انا ما عندي ظن. اذا انا ما عندي ظن كيف يكون الثبوت في الزمان السابق امار على البقاء؟ انا عندي شك وهم، وين الاماريه؟ والعقل هل حكم عقلي؟ والعقل حينئذ يقول ما لم تحصل عندك في هذه الواقع ملازمه فلا تبني على البقاء. حيثية الأمارية راحت في هذه الواقعة لأجل الملابسات. مثلا أنا كنت على يقين سابق بأن الثوب طاهر، الآن عرضت ملابسات كثيرة جمعت قرائن أوجبت للظن بارتفاع الطهارة، فهل يحكم العقل في هذا أنه الكون الكلية ثبوت الشيء في الزمان السابق حيث إنه غالبا ما يبقى فابني على البقاء؟ هل العقل يقول ذلك؟ يقول العقل لا، العقل لا يقول هذه هنا ملابسات شخصية وقرائن احتفت بهذه الواقعة، انت ما عندك الآن ظن بالبقاء، فلا يكون ثبوت الطهارة في الزمان السابق فيها الواقعة موجب للظن بالبقاء لوجود الملابسات. والعقل لا يدرك الملازمة مع وجود الموانع والملابسات. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول لا، العقل إنما بلي يرى الملازمة ويقول يجب على المكلف أن يبني على الحالة السابقة ما لم يحصل عنده ظن بالارتفاع. ومتى ما لم يحصل ظن بالارتفاع فإن نفس الملازمة تنقح الظن بالبقاء. تفتين، المفروض أنه عندنا غلبة، وحكم العقل من وين نشأ؟ من الغلبة، أن غالب الحوادث المتيقن ثبوتها تبقى في عمود الزمان، ولأجل هذه الغلبة يلحق مشكوك بالغالب. أنت الآن شاك في الواقع الشخصية، عندك شك، تارة تظن بالبقاء فبها ونعمت، تارة تشك، فائدة الغلبة إلحاق المشكوك بالغالب. هذه وش فائدة الغلبة؟ فائدة الغلبة إلحاق المشكوك بالغالب. وحيث إنه في شخص هذه الواقعة عندك شك، والغالب من الحوادث التي تحصل تبقى في عمود الزمان، هذا يوجب حكم العقل بإلحاق المشكوك بالغالب. نعم لو حصل عندك ظن بالارتفاع، فالظن بالارتفاع مع وجوده حينئذ لا معنى لبقاء منشأ الغلبة، لأن نكتة الغلبة وجد منها مانع في خصوص المقام وهو مزاحمتها بالظن بالارتفاع، فلا معنى لإلحاق المشكوك بالغالب إذا كان عندي ظن بالارتفاع. وهذا مسلك، هذا مسالك موجودة في بحث الأمارات، بحثناه في الرسائل، هذا حتى في خبر الواحد عندنا المسالك. بعضهم قال حجية خبر الواحد من السيرة العقلائية، جيد، المبني على الغالب والأمارية نفس الشيء، فوقع النزاع أن حجية خبر الواحد هل هي منوطة بالظن بالمطابقة، تذكرون، فهل الظن بالمطابقة أو الظن بالوفاق شرط في حجية الظهور أو حجية خبر الواحد، أو لا أن الظن بالمطابقة والوفاق ليس شرط، الظن بالخلاف مانع. فإذا كان عندك ظن بالخلاف لا يحرز انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالظهور، فالنكات التي تذكر هناك عين النكات التي تذكر هنا، لأن كلاهما منشأ الأمارية، سيرة عقلية وحكم عقل ما يفرقنا، منشأ الأمارية. وهل الأمارية تنحفظ مع وجود الظن بالارتفاع الظن بالخلاف؟ بل يظهر من الشيخ كما ذكرنا في بحث التعارض أن الأمارة مشروطة بعدم الظن بالخلاف، تذكروا اللي حضروا يعني تعارض، أن الأمارة حجيتها مشروطة بعدم الظن بالخلاف، فلو ظن بالخلاف تسقط الأمارية عن الحجية. وهذا ما ذهب له أيضا جمع من الأعلام المتأخرين، ومنهم بعض الأعلام كالشيخ الوحيد حفظه الله، وطبعا للمحقق الإصفهاني، أن الأمارة مشروطة، كل الأمارات عدم وجود منشأ عقلائي على الخلاف، واضح، كل الأمارات مو بس خبر الواحد، كل الأمارات منوطة بعدم وجود منشأ عقلائي على الخلاف. متى ما وجد منشأ عقلائي على الخلاف لا يحرز انعقاد السيرة ولا حجية حتى لو كان من الأخبار على العمل بالأمارة. نفس هذه الأفكار تذكر في باب الأمارة، بباب الاستصحاب، بناء على أنه أمارة. واضح الفكرة إن شاء الله. مسلك ثالث، وهو أن الاستصحاب ليس منوطا بالظن الشخصي، لا الظن الشخصي بالوفاق ولا أن الظن الشخصي بالخلاف مانع، بل المدار في الأمارات على الظنون النوعية لا على الظنون الشخصية. فهناك فارق يا شيخنا بين الظن الشخصي والظن النوعي، فما هو الفارق، ما هو الفرق بين الظن الشخصي والظن النوعي؟ ها شيخ بيضون تعبان أخاف، شنو الفرق بين الظن الشخصي والظن النوعي؟ صب لنا الشيخ مهدي ماي، شيخ بيضون يجاوب انت صب لنا ماي. ها وش الفرق بين الظن الشخصي والظن النوعي؟ ما يحتاج لا يفيد بعض الأحيان الأمارة، لا تفيد الظن في حال جميع الأفراد. شنو يعني الظن الشخصي؟ ما معنى الظن الشخصي؟
حال واقع واحد لشخص معين واحد، مو لحال نوع
مثل شنو يعني؟ مثل لنا، إحنا تعبانين الظهر الآن، لازم تمثل لنا بأمثلة عشان تتضح المطالب.
إمام جماعة عادل فرضا،
ها؟
إمام جماعة عادل مثلا برأي أنا فرضا. نعم.
عليك كيف بيلاحظ النوعين يعني عليه كلام؟
المحل ابتلاء فيه
يعني. بعد من هو يقدر؟ شيخ محمد باقر، الظن الشخصي والظن النوعي.
الظن الشخصي ظاهر لا يعبر عليه.
أيوة شنو هو عارف ما بيحكمه؟ ما هو الظن الشخصي؟ ما معنى الظن الشخصي؟
يعني كقطع القطاع.
مو ك، ما هو؟ ما السؤال عن ما؟ ما الشارحة؟ وعن هل البسيطة ولا هل أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلب هل مطلب لم
جيبوا لي ماي يعني يقول لك. فنقول هنا تقسيمان لا ينبغي الخلط بينهما.
مصداق شيخنا ممكن واضح بس كان مفهوم شوي صعب
زي. إيه الآن إحنا بين إن شاء الله نخليه صعب إن شاء الله نذلل الصعاب إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله. نقول هنا تقسيمان، التقسيم الأول، وذكر هذين التقسيمين في بحث القاطع، فأذكر التقسيم في القط يأتي في الظن بعينه بحذافيره. قسم القاط تارة إلى القطع الموضوعي وتارة القطع الذاتي، فيقال تارة القطع موضوعي وتارة القطع ذاتي. هم الظن ذاتي والظن الموضوعي، هذا تقسيم. تقسيم آخر، القطع الشخصي والقطع النوعي، الظن الشخصي والظن النوعي، ولا بد من التفريق بين التقسيمين. أما التقسيم الأول وهو الموضوعية والذاتية، فالمراد منها أن الصفة الحاصلة عند النفس من القطع أو الظن تارة تكون لها أسباب ومناشع عقلائية، وتارة لا تكون ناشئة من أسباب عقلائية وطرق متعارفة. فإن كانت الصفة من القطع أو الظن ناشئة من أسباب عقلائية موضوعية، سمي القاطع أو الظن بالموضوعي. هذا إنسان موضوعي، يقولوا ما يقولون هذا إنسان موضوعي، ما تقولون هذا إنسان خوش موضوعي، يعني بأنه هذا القطع أو الظن الذي يحصل إليه ناشئ من أمارات عقلائية من مناشئ صحيحة، وتارة تكون ناشئ من أسباب ذاتية، عند مشكلة يا فلان صار منشأ إلى القاطع أو الظن، بحيث إن هذه الأسباب أسباب لا تكون منشأ عند العقلاء لحصول هذه الحالة، كما لو قطع اعتمادا على الحلم على الأحلام، أو حصل عنده ظن اعتمادا على رأى لحيته طويلة، قال هذا إنسان عادل، ليش صار لي خلفه ما تدري، قال عادل ليش، وجهه نوراني، لحيته طويلة، وجهه صبيح، هل هذه أسباب عقلائية أو أسباب ذاتية؟ أسباب ذاتية، عند خش آدمي طيب، هل قال أي واحد لحي يعني زين
واضح. شيخنا صار
نوعية أكثر، نعم لا ما في علاقة بالنوعية الآن، إذن اترك النوعية، ما في شيء نوعية شخصية الآن، هذا الآن موضوعية وذاتية. فمتى ما كان القاط ناشئ من أسباب موضوعية، حساب الاحتمال، تواتر، تجميع قرائن عقلائية، قلنا أن هذا القاط أو الظن على حسب الصفة موضوعي. أما إذا كانت المناشئ ليست مناشئ أقلية، هو عنده مشكلة يا الشخص، سمع أن رواية قال هذا إنسان كذا وكذا وكذا، أنا حصل عندي القاط، قاط وش، ما هو سبب هذا القاط؟ نقل فاسق له عنه، لكن عنده مشكلة يا. خب لو طرح هذا المنشأ على المرتكزات العقلاء يقول هذا منشأ غير صحيح لحصول القطع أو الظن، ليس من شأنه أن يترقب منه حصول الظن، واضح؟ ليس من شأنه أن يترقب منه حصول القاطع، واضح شيخ أحمد؟ عقلاء وأسباب عقلاء نوع العقلاء. هو بنفس لو تقول له.
هو يزعم الآن أنه مثلاً
لا مو يزعم، يقول ما لا يزعم، هو نفسه لا يزعم. يعني هو لو تقول لي ترى انت الان ايش قطعت، يقول قطعت لان زوجتي اخبرتني، نقول هل إخبار الزوجة في حد ذاته يوجب القطع أو لشدة غرامك بها؟ يقول أنا ألي أقول لك لأن أنا بعد حصل عندي قطع شنو أسوي؟ ممكن مو سبب عقلائي، هو نفسه قد يلتفت إلى أن هذا سبب مو سبب عقلائي، وهو الدعوة ما يفيدنا. إذا طرحت المسألة على المجتمع العقلائي إخبار الزوجة بشيء هل يوجب القطع؟ لا، مو بالعكس، ما ندري بالعكس. عندك مشاكل يا زوجتك ما ندري. ما يوجب القطع. نعم، منشأ يضم إلى حساب الأم يوجب القطع. ليش؟ لأنه عندها عند حب مفرط بهذه المرأة. أسباب عقلية، واضح الأسباب العقلية. واحد لأجل أنه نام فرأى أنه كذا وكذا وحصل عنده قاطع، وقاطع هذا ليس منشأً عقلائياً متعارف. الأسباب العقلية واضح عند العقلاء، عند المجتمع العقلائي. هذا يسمى بالقطع أو الظن شنو الذاتي والموضوعي، كلاهما صفة. الظن الأمارة، قد يكون خبر كذاب فاسق أوجب عندي الظن، هذا مو منشأ لحصول الظن. لكن خبر ثقة أليس منشأ متحرز عن الكذب؟ منشأ صحيح. لا يوجد النزاع في الكبرى، لا، في الصغرويات، الصغرويات لا، أكثرها واضحة. قد يصير خلاف في مصداق كذا، أكثر الصغرويات إن هذا ما من شأنها يحصل منها القاط، هذا من شأ يحصل الظن. إلا من شأ يحصل الظن صار عندك القاط، ما صار من شأ عقلي. إلا من شأ حصل القاط لا يحصل الظن، أنت حصل عندك الظن، هذا ليس من شأ عقلي. ليش؟ لا مو ضابطة، هذا الضابطة الكلية. إحنا خلينا اترك المصاريق. كل من شأ عقلي أوجب حصول الصفة التي يترقب حصولها بحسب المرتكز العقلائي، هذا يكون هنا الصفة النفسانية قطعا أو ظنا. شنو ظنا؟ لماذا موضوعي في قبال الأسباب الذاتية التي تخضع إلى ذات الإنسان. المهم، هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني، وهو أن القطع أو الظن شخصي أو نوعي، هو أن الملحوظ في هذه القسمة أن الصفة هل هي قائمة فعلا بالمتصف بالإنسان أو ليست قائمة فعلا به. فإن وجدت الصفة من القطع والظن عند المكلف فعلا سمي القطع أو الظن شخصي، بمعنى أن الصفة موجودة فعلا في شخص القاطع، في شخص الظان، في نفس الإنسان، في صقع نفسه. متى ما كان الإنسان قاطع يقال عنده قطع شخصي. شخص القطعي الصفة حصلت عنده، حصول الصفة فعلا عند الإنسان معنى الشخصية قائمة بالشخص. إذا لاحظنا الصفة مو بلحاظ الشخص، بلحاظ النوع، بمعنى أنه نوع العقلاء تحصل عندهم هذه الصفة عند حصول هذه الأسباب. بمعنى لو وجد ممثل شخصي للعقلاء، وخلينا العقلاء كلها في كل طبيعي منحاز عن العقلاء كما يقولون، عندنا واحد يمثل العقلاء، لو طرحت عليه هذه المناشئ لحصل عنده فعلا الظن، ذاك النوع حصل عنده فعلا الظن أو القطع، فيسمى الظن نوعي والقطع نوعي. واضح شيخنا؟ الآن بيتضح في الأمثلة. والنسبة بين الظن الشخصي والنوعي اختلاف بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف؟ مثلا نعطيكم أمثلة. لو فرضنا بأن الثقة، النقاه، الضبط المتحرز عن الكذب جاء وأخبرنا بقضية فقال لنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أطعم الفقير والمسكين وما شاكل ذلك، إذا لاحظنا النوع إذا ثقة ضبط متحرج عن الكذب ألقى خبرا عند العقلاء فإنه يحصل عندهم الظن، فهذا مما يوجب الظن النوعي بحسب طبعه تفتين. لكن لو لاحظنا الشخص فقد يختلف، فشخص قد لا يحصل عنده الظن لأنه والعياذ بالله عنده مشكلة مع أمير المؤمنين، لو عشرة أشخاص ينقلون ليش عن أمير المؤمنين ما يقبل، تشبع بغضا في أمير المؤمنين فيقول أنا ما حصل عندي ظن، فلا يوجد هنا ظنان شخصي لهذا لأجل احتفاف القضية بملاذات معينة لم توجب له حصول الظن الشخصي، فهو في شخص نفسه ففي نفسه صدق نفسه ما عنده ظن، عنده شك، لو تجيب له عشرة يجيب التواتر ما يفيد، فيوجد هنا ظن نوعي ولا يوجد ظن شخصي، وقد يكون بالعكس موارد لا يوجد ظن بحسب النوع بس فيها ظن شخصي. لو جاء شخص فاسق غير ضبط مخلط أخبرنا بقضية أن معاوية أو يزيد أو أبي سفيان أو فرعون، قال فرعون مو خوش آدمي ترى يا ناس، فرعون هذا شخص مو جيد، وهذا شنو؟ وهذا بلي فاسقون كذا بلي أسف الله بالعكس مو فلان، قال بالعكس فرعون خوش آدمي بالعكس فلان بلي بلي فرعون خوش آدمي زين كلش تمام وهو واحد فاسق مو ضاب، حصل شخص عنده ظن بأن ما ذكره هذا الفاسق المخلط الذي كذا وكذا خبره صادق وأن فرعون خوش آدمي لأنه عنده ملابسات في أنه يحب فرعون، واضح؟ فهل يوجد من إخبار هذا الظن نوعي؟ يعني نوع العقلاء هل يحصل عندهم الظن بإخباره؟ لا، ياي نوع العقلاء، نوع العقلاء لا يحصل عندهم الظن بإخبار هذا الشخص، ولكن هذا الشخص لأجل ملابسات خاصة أوجب حصول الظن عنده، فهذا يسمى الظن ظنا شخصيا، فحصل الظن الشخصي ما حصل الظن النوعي، وقد يحصل الظن النوعي وما يحصل الظن الشخصي، قد يحصل الظن الشخصي ويحصل الظن النوعي. ولهذا لابد أن نفرق بين الحيثيتين، حيثية الذاتية والموضوعية، حيثية الشخصية والنوعية. وفي كل مثال لابد أن ندرس كلا الحيثيتين. فإذا جئنا لمثالنا هذا الفرعون قال خوش آدمي، نقول هذا الظن بلحاظ التقسيم الأول ظن شنه؟ ذاتي لو موضوعي؟ بلحاظ التقسيم الأول ذاتي لو موضوعي؟ ذاتي، نشأ من مناشئ ذاتية غير عقلائية. وبلحاظ التقسيم الثاني شنو؟ شخصي، فهذا ظن ذاتي شخصي، وضع الفكرة. والشخص ذاك الذي لم يحصل عنده الظن بإخبار الثقة النقة الضبط أن أمير المؤمنين تصدق، يقول شنو يتصدق أمير المؤمنين عنده مشكلة هي الأمير، فهنا ما حصل عنده الظن، واضح؟ فهنا عدم حصول الظن أو حصول الشك الحالة النفسية، هذه الصفة الشك ما هو منشأها؟ أسباب ذاتية لو أسباب موضوعية؟ أسباب ذاتية، الشك نشأ من أسباب ذاتية بلي. وقد يحصل القاط بالعكس، يقول بالعكس أنا بالعقب ما تصدق، يمكن يقطع بعنه ما تصدق، كل أسباب شنو؟ أسباب ذاتية. ولا يوجد عنده قطع أو ظن بالصدق بلحاظ الظن الشخصي. وهكذا فعليك في كل مورد يا شيخنا أن تلحظ كلا التقسيمين، تقسيم الذاتية والموضوعية، وبين النوعية والشخصية. إذا اتضح ذلك نقول وقع النزاع في باب الاطمئنان، هي من باب الفائدة لجر بحثنا، هل أن الحجية للاطمئنان الشخصي أو الاطمئنان النوعي؟ ما هو المدار في الحجية يا شيخنا؟ هل الاطمئنان الشخصي أو النوعي؟ بحث آخر، هل الحجية للاطمئنان الذاتي أو الاطمئنان الموضوعي؟ فعندي بحثين لازم نفرق بينهم. فعلى المستوى الأول المدار، يا دققوا في المطالب، المدار في الاطمئنان، ننهي البحث على الاطمئنان الذاتي أو الاطمئنان الموضوعي. المعروف بين الفقهاء أن الحجة هو الاطمئنان الموضوعي لا الاطمئنان الذاتي، لأن عمدة الدليل على حجية الاطمئنان السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما بنت على الاطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية، بعد تقول من مناشئ عقلائية مو من مناشئ غير عقلائية، ما صار سيرة عقلائية هذه. فما هو مصب الحجية في الاطمئنان؟ الاطمئنان النوع الشخصي، اطمئنان الموضوعي لا الاطمئنان الذاتي. ولهذا لو واحد قال ليش انت تقلد فلان؟ قال حصل عندي اطمئنان بانه اعلم. مثلا وش منشأ مال اطمئنانك؟ لا كذي خلاص انا احبه وفلان كذا، شفته في التلفزيون، شفته في كذا. خب شيخنا اطمئنان ليس منشأه منشأ عقلائي، قرأت له كتاب، سمعت له خطبة، رأيت وجهه نوراني ولحيته كذا وعليه خمسة خواتم، ما يفيد. هذه ليست مناشئ مناشئ عقلة، فهذا الاطمئنان هيك ليس بحجة، لأن الاطمئنان ليس منشأه مناشئ عقلائية موضوعية بل مناشئ ذاتية. عنده حب، عنده غرام، عنده كذا، صار عنده اطمئنان بأن فلان أعلم أو فلان عادل أو فلان بلي خبير أو فلان كذا أو فلان كذا، كله لا يغني ولا يسمن من جوع. لا بعدين جي الآن نأتي إلى شنو؟ نأتي إلى الحيثية الثانية. إذن الحجية للقطع للاطمئنان الاطمئنان شنو؟ الموضوعي. إنجيل الثاني، هل المدار على الاطمئنان الشخصي أو الاطمئنان النوعي؟ إحنا الآن فرغنا أن هذا الاطمئنان له مناشئ عقلائية، تا الاطمئنان الذي له مناشئ عقلائية سيوجب حصول الاطمئنان النوعي، ولكن قد لا يوجب حصول الاطمئنان الشخصي لأجل بعض الملابسات. صحيح؟ الاطمئنان إذا كانت له مناشئ عقلائية فهذا قطعا سيولد لنا اطمئنانا نوعيا، ولكنه قد لا يؤدي إلى الاطمئنان عند الشخص. يقول أنا شاك، وش أسوي؟ بيني وبين ربي أنا شاك. لو طرحتم هذه المناشئ على العقلاء أسباب موضوعية توجب عندهم الاطمئنان، أنا شاكهم. فمع كونه شاكا هل اطمئنان النوع حج عليه؟ فنقول المدار على حجية الاطمئنان النوعي أو المدار على الاطمئنان الشخصي. واضح السؤال؟ شنو تقولون أنتم؟ نعم. لا خلصنا أسباب، أسباب خلاص، أسباب عقلائية، بس أنا ما حصل عندي اطمئنان، عندي ملابسات خاصة، عندي تردد في هالمسألة، عندي توهمات، عندي إشكالات، إشكالات عويصة في هالمسألة، ما أقدر. قضية المعجزة أنا ما جاي شوي، عندي واجد إشكالات في ذهني، كيف تكونون أمير المؤمنين كذا، كيف كيف كيف، أنا عندي إشكالات شخصية ما قادر أعرف تسلسل ولا الدور، ما أعرف أحل المشاكل. نعم هذا كثير. تقول ليش ما حصل عندك اطمئنان؟ لو طرحت على العقلاء يقول لا انا ما حصل عندي اطمئنان، بعد ايش اسوي؟ هنا وقع الخلاف. يظهر من عبارات كثير من الأعلام أن المدار على الإطمئنان الشخصي العقلائي، مو شخصي ذاتي، هم هو عقلائي وهم هو شخصي. وإلا لو أنت ما حصل عندك أنت شاك، فتشملك أدلة الأصول العملية، تفتين أنت ما دمت شاكا ولم يحصل عندك اطمئنان تكون موضوعا للأصول العملية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذ ظاهر الأدلة في باب الشك، أي شك؟ شك الفعلي، واضح؟ شكل فعلي. أنت شاك، إذا أنت شاك كيف تعمل باطمئنان غير موجود وهو موجود عند النوع؟ هذا رأي المشهور. يقول المشهور بأنه متى أنت ما حصل عندك الإطمئنان أنت شاك، فتشملك أدلة الأصول العملية، لا تنقض اليقين بالشك. تقول في اطمئنان نوعي على أنه ارتفعت الحالة السابقة، في اطمئنان نوعي، قل لي أنت شاك لا مطمئن، أنت شنو شاك؟ شاك، لا تنقض اليقين بالشك. وأنت فعلا شاك لا مو شاك فعلا؟ شاك. وظاهر لا تنقض اليقين بشك، ظاهر عمل فعلية، أنت شاك فعلا. بلتفتين المطلب، لا تنقض اليقين بالشك، ظاهر العناوين الفعلية، عندك شك فعلي لو ما عندك شك فعلي، عندك شك تنقح موضوعه الاستصحاب. رفع عن أمتي ما لا، وأنا ما أدري، والله ما أدري، هذا يقولك أطمئنان، أنا ما عندي أطمئنان. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والاطمئنان الموجود عند نوع العقلاء ليس حجة علي، أنا شاك فتشملني أدلة الأصول العملية. ولم يحرز انعقاد السيرة العقلائية على أن الشخص الشاك ملزم بالعمل بالاطمئنان الموجود عند النوع، بل متى ما لم يحصل للشخص اطمئنان لا يعمل بمجرد أن هناك اطمئنان عند النوع. تفتين هذه السيرة في العقلاء، أنت ما لو ما عندك اطمئنان هل تقتحم هل تقدم؟ لا، تقول مجرد أن النوع عندهم أنا ما عندي اطمئنان. وحينئذ لم يحرز لا أقل انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان النوعي إذا لم يوجد للشخص اطمئنان، بل يتعامل الشاك ولا يلومونه، يقول ليش انت ليش ما اقدم؟ يقول انا ما عندي اطمئنان. يقول النوع عنده اطمئنان، يقول نعم عندي شك، وش اسوي؟ ما اقدر اقتحم. ومسلك يقول لا، المدار على الاطمئنان النوعي، فإن العقلاء لا يلحظون الملابسات الشخصية لكل شخص، بل يقول متى ما كانت هناك مناشئ موضوعية توجب حصول الظن النوعي فهذا الظن النوعي حجة. ولهذا لو قام المولى وأقام قرائن كثيرة لعبده، سوى قرائن كثيرة وجاب لي خبر واحد خبر اثنين توجب حصول الاطمئنان، لكن العبد ما اقتحم، ما اشترى اللحم من السوق. ليش ما اشتريت؟ انا جبت لك قرائن توجب الاخبار واحد اثنين ثلاث، قال ما حصل عندي اطمئنان، وانا اطمئنان شخصي ما عندي، فاجريت الاصول العملية البراءة. فعن امتي قبح العقاب بلا بيان، هل يقبل العقلاء من؟ أو أنهم يقولون متى ما كانت هناك مناشئ عقلائية توجب حصول الظن أو الإطمئنان فإن الإطمئنان حج عليك، فيجب عليك أن تعول على الإطمئنان النوعي، وإن كنت أنت ليس عندك إطمئنان شخصي لمشاكل روح صلح روحك في المستشفى النفسي، روح عالج روحك. وش نسويها؟ كل ما يقول لك شيء ما تحصل عندك إطمئنان إحنا نتورطياك، اذهب وعالج نفسك. مو تقول أنا ما حصل عندي اطمئنان وأجريت البراءة، ما له معنى. وهذا يعني كل واحد يجر النار لقرصة، شوف كل واحد في منشأ، يعني أنا جبت كل مبنى وجبت له وجه واضح. تاهم بقوة المحتمل، لك احتمال دفع الضرر كافي، لك احتمال كافي بس ما يحتاج، أن قوة المحتمل خطيرة، احتمال دفع الضرر كافي لقوة الأمر لخطورة المحتمل. وإن العقلاء بنت جبلتهم على لزوم دفع الضرر المحتمل. ومن هنا وقع النزاع في الاستصحاب بناء على أنه أمارة عقلية أو عقلائية. هل المدار على الظن الشخصي أو الظن النوعي؟ تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.